السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس خير وبركة ومنة من الله وهبة نشكر الله عليها، أن اجتمعنا للدراسة والتفقه في دار خلقها الله وغرسها بيده لعباده المتقين إكراما لهم، دار ليس فيها أحد من الأشرار. فإن من منغصات الدنيا وجود الأشرار فيها، الدنيا من منغصاتها وجود الأشرار والذين ليس هم فقط أهل الشهوات من الفواحش والمسكرات وعقوق الوالدين والربا والقمار ومنع وآت، وإنما هم من أصحاب البدع والمنكر والحوادث المنكرات في الدين، كالخوارج. خوارج يحفظون القرآن ويكثرون من قراءته لكن لم يدرسوا العلم، فسماهم النبي كلاب النار، اعتزلوا مجالس الصحابة وصاروا يذمونهم ويطعنون في أكابرهم بسبب جهلهم بدين الله واتباعهم الهوى. فهذه الحياة الدنيا لما كان فيها من الأشرار ما فيها لم تكن دار تنعيم، بل دار التنعيم هي جنات النعيم، لا يدخلها إلا المتقون. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فلا يدخل الجنة فاسق، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فلا يدخلها الكافر، ولا يدخل الجنة إلا من دخلها بأصل الإيمان مع العمل الصالح، أو طهر من ذنبه وكان من أهل التوحيد فبقي في النار سنين أو أيام حتى يطهر من ذنبه ويكون مؤهلا للسكنى مع المتقين، بعد أن يهذب بنيران وعذاب رب العالمين ويسمون بالجهنميين، قوم فعلوا من الذنوب ما فعلوا مع أصل التوحيد والإسلام، ثم أنهم إن شاء الله ولم تكن لهم حسنات راجحة ولم يكن لهم شفاعة أن يخلدوا، أن يبقوا في النار مدة حتى يذهب عنهم غضب الله ويطهروا بالنار ثم يدخلوا الجنة. فإن الجنة دار الطيبين، الطيبون للطيبات. قالت الملائكة لهم عند دخولهم: طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم: إذن لا يدخل الجنة إلا طيب. نعم، إلا طيب. فعلى المسلم حينئذ أن يرضى بقدر الله إذا أصابه قبل وفاته من الحوادث، من فقر ومن مصائب كفقدان وظيفة أو موت ولد، يصبر، لأن هذه مطهرات، فقد تكفي للمؤمن هذه المكفرات التي أصابته في الحياة الدنيا من لأواء و فقر أو دين أو موت ولد أو حادث أو مرض شديد قد تكفيه عن عذاب الله في الآخرة فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين. ولذلك كان السلف يحبون أن يشدد عليهم بمرض ولو شديد قبل الموت كما يسمى الآن أمراض مستعصية اليوم شديدة الآلام كسرطان العظام والذئب الحمراء وغير ذلك من الأمراض المستعصية الشديدة التي حتى لا تنفع معها أو لا تكاد تنفع المسكنات فيطهر بها العبد. فلذلك السلف كانوا يحبون أن يصابوا مثل هذه الإصابات قبل وفاتهم كما ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم ليخرجوا للآخرة أنقياء لا يمسهم عذاب رب الأرض والسماء لأنهم يرون عذاب الآخرة إيش عذاب الدنيا إيش أهون وأقل من عذاب الآخرة فيحبون قبل وفاتهم أن يشدد عليهم بعكس ما نرى البعض يحزن على الشخص المريض في المستشفى قبل وفاته يوه تعذب وصنوا سنة بالمستشفى وسنتين وإلى آخره ما تدري ما ينتظر له بعد وفاته مما لو لم يصبه هذا لكان في حال أبأس فتبكي عليه دموع قلبك قبل عينك لكن الله إذا أراد بعبد الخير عجل له العقوبة والتكفير سبحانه وتعالى وإذا أريد به دون ذلك أجل له فيكون عذابه في الآخرة أشد المسلم وهو يرى شخص من ذويه يتقلب في المرض والداء قبل وفاته ألا يصيبه شيء من الحزن واليأس بل أنه حينئذ يتذكر هذا الكلام النقل من رجب عن السلف الكرام من محبتهم للتشديد عليهم قبل وفاته. طيب هل هذا يعني الإنسان لا يسأل العفو والعافية؟ يسأل في الأصل والله يخلق ما يشاء ويختار. نعم فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية. وسأل ولد الإمام أحمد أبوه سأل أباه فقال يا أبي أسأل الله الصبر أو العافية؟ قال يا ولد الصبر ما يأتي إلا بعد البلاء سأل الله العافية ابدأ فسأل الله العافية. وفي الحديث ما سأل عبد ها بعد اليقين خير من إيه؟ فاللهم نسألك اليقين والعافية سبحانك والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فيسر الله العبد العافية والله يختار له الخير والأفضل فقد يكون من معافاته أن يعافيه في الآخرة ويعجل له في الدنيا شيء من العقوبات حتى يخرج الآخرة وهو نقيا من تبعات الذنوب التي يصاد فيها عذابا في القبر أو في جهنم أشد من هذا المرض الذي هو فيه. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. وبالحديث ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. طيب النبي هو سيد الأولين والآخرين يعني ما سأل الله العفو والعافية إذن كيف مات مريضا صحيح؟ قال هذا أوان حين انقطاع أبهري إيه نعم فتوفي وقيل من آثار السم اليهودية التي سمته وين بخيبر التي سمته عندما دعته إلى وليمة ثم وضعت له السم في الكتف لأنه تعلم النبي يحب الكتف صلى الله عليه وسلم النبي يحب الكتف صلى الله عليه وسلم، فوضعت له السم في المكان الذي يحبه، فلا يزال يعمل عمله السم سنين أو سنة أو السنتين أو المهم حتى توفي. قيل يجمع الله له بين مقام إيش؟ النبوة والشهادة في سبيل الله. نعم، فإن أعلى المراتب مرتبة النبيين والشهداء، والله جمع له بين الشهادة وبين النبوة. فانظر، مرض في آخر ليختار الله، ليس عيب، ليختار الله مقام الصبر. وبالحديث، الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، الذي خرجه مسلم في صحيحه، إن الله إذا كتب العبد عنده منزلة لم يبلغها عمله ابتلاه الله في بدنه، سمى شئت من الأمراض ما شئت، الابتلاء في المرض، كلما كان المرض أشد كان أفضل عند الله في الصبر، ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغه تلك المنزلة. فقال ابن حجر فتح الباري: ليس عيب ما حصل للنبي من أعراض، من سقوطه من فرس والمرض الشديد قبل موته، اللهم صل عليه، ليس عيبا، وإنما فعل به ذلك لينال مقام إيش؟ الصبر، وهو أعلى مقامات العبودية. فلذلك أكرر: لا تجد في نفسك على ذويك أنهم مرضوا مرضا شديدا وكل ما تذكرهم ولو بعد من السنين 20 أو 10 أو 30 وأن يبكي قلبك على ما أصابهم قبل وفاتهم، فهذه الأمراض الشديدة قبل الوفاة مكفرات، العبد يخرج إلى آخرته نقيا ويتنعم، نعم، ولا يتعذب بنار الآخرة والتي فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كل مثل حرها. نعم، وقد نهى النبي عن سب الحمى لأن لها فائدة، مش كفارة حرارة، هذه يحس بإعلام إنسان بها، جسمه كله يألمه بالحرارة. نعم، فنهى النبي عن سب الحمى صلى الله عليه وسلم، فقد تكون الحمى اللي أصابت الإنسان 47 مرة قبل وفاته، حمى انفلونزا سنة كذا، حمى كورونا في كذا، حمى بسبب زكام أو آخره، قد يكون مجموع الحمى اللي أصابته 47 مرة في حياته قبل وفاته هي حظ من النار، في سنة كذا، سنة كذا، في شهر كذا، في أسبوع كذا، مجموعة اللي توفى هي حظه من النار، ما يتعذب منها، سبحان الله. فإذا المسلم عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولو لم يكن في ذلك إلا أن يعلم أنه يتأهل بهذا المرض، أنه يتأهل بهذا المرض إلى إيش؟ إلى جنة الخلد الذي يرى الله فيها، ليصبح أن الألم هذا عليه كالنعيم، هو يقول في نفسه: نعم، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فمن العذاب في الآخرة أصلا أن يحبس عن دخول الجنة مع ولد داخلها، فيرون أهل الجنة ربهم وهو في النار من المعذبين، حتى عاد يدخل الجنة هذا العذاب، هذا أصلا عذاب لم يحبس، نعم، عذاب لم يحبس، فكيف هو يعذب في النار؟ أي شوف إن علم، إذا علم إنه في ناس دخلوا الجنة قبله عذاب أصلا، فكيف إذا عذب مع هذا العذاب؟ شخص اشترى تذكرة، قل في الدنيا تذكرة ب500 ريال، يقول هذه حديقة مكلفة غناء فيها شلالات وفيها ثمار تقطف ما شئت وفيها ريحان وفيها جو بيمارس، بعد ما بعد ما دفع فلوسه جو وقالوا والله الباب معطل مو براضي يفتح، براضي قعوده برا وانحباسه لما جاء دور انحبس وغرق الباب فما استطاع يدخل، العشرين ساعة ذي عذاب عليه. فكيف لو كان هناك حر وكان هناك يعني أمور عظيمة من الشدائد؟ فعلى المسلم حينئذ أن يعلم فضل الله عليه بأقداره، إن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. إذا لنكمل بعد هذه التذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين، لنكمل المسيرة فيما جاء في صفة الجنة مما ساقه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، غير أن نؤكد على مقام الصبر في هذا. نعم، لأن الملائكة، لأنه يقال لهم أهل الجنة إيش؟ سلام عليكم بما صبرتم، شف، بما صبرتم فنعم عقب الدار. عقب الدار عقبهم الله دار سعادة لا تنغيص فيها ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فكان أعظم عمل عملوا نعم الصبر. فالصبر حينئذ من الإيمان والعمل الصالح بمنزلة إيش؟ الرأس من الجسد. فلا تستطيع تقوم ليل، شرف المؤمن قيام الليل إلا بصبر. ما تستطيع تحبس لسانك عن ما تشتهي من اللغو والرفث والكلام فيما لا يعنيك إلا بالصبر. ما تستطيع الإخلاص ومجاهد نفسك على الإخلاص إلا بالصبر، نفس تحب الثناء والرياء إلى آخره. ما تحبس نفسك عن جلوس مع أهل البدع مع أن بعضهم عنده نفع دنيوي إلا بالصبر. إذن الصبر مفتاح الفرج، فأعظم فرج يفرج على الصابر دخوله جنة الآخرة بعد دخوله جنة الدنيا، كما قيل إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي معرفة الله والأنس بذكره والقيام بعبوديته بعد التفقه في الدين وتعلم أحكام الشريعة المنزلة من رب العالمين. فحينئذ إذا عبد الله العبد على بصيرة وليس على جهل كما يفعل كثير من العباد، يعبد الله على جهل فيقع في البدع والضلالات في العمرة وفي الحج وفي الأذكار، ما يدرس عند المشايخ ولا يترسخ في العلم، فيقع في خطاء كثيرة تزيده من الله بعده، لأنه عبد الله على جهل، بخلاف المتقي الذي صبر على طلب العلم وحضور حلقاته ولم يشرد عن ذلك لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فحينئذ سيناله أثر صبره. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.